أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن كنا بفضل الإجابة على هذا السؤال، وهو هل يشترط في صحة هذه المقدمات الواجبة بالوجوب الغيري، هل يشترط في صحتها أن يؤتى بها بقصد التوصل إلى ذي المقدمة؟ قال المصنف لا، لا يجب ذلك، لأن عباديتها ليست مستمدة من وقوعها مقدمة للغير حتى يشترط أن يقصدها الإيصال إلى الغير، وإنما من محبوبيتها الذاتية. هذا على مبنى المصنف الذي تقدم. قال أما على مباني القوم الثلاثة الأخرى فيشترط في صحة الاتيان بهذه المقدمات أن يؤتى بها بقصد التوصل إلى ذي المقدمة على مبنى القوم. قال بتقريبين، التقريب الأول وهو صحيح اللي ذكر المصنف بالدرس الماضي، وبقي التقريب الثاني وهو للأنصاري الذي يقول عنه المصنف أنه ليس بصحيح. فنحن إذن بتقريب الشيخ الأنصاري لاشتراء قصد الإيصال إلى الغير في صحة الإتيان بالمقدمة، ويمكن تحريره أيضا على شكل مقدمتين. المقدمة الأولى أن متعلق الوجوب الغيري هو عنوان المقدمات، متعلق الوجوب الغيري هو عنوان المقدمات لا ذات المقدمة مع قطع النظر عن وقوعها مقدمة إلى الغير. اتخاذ السلم مثلا ليس بنفسه واجبا غيريا، وإنما بما هو مقدمة للكون على السطح أصبح واجبا غيريا. قطع المسافة بما هو قطع مسافة ليس واجبا، وإنما بما هو مقدمة للحج أصبح واجبا. فإذا مو ذات المقدمة، الوجوب الغيري مو منصب على ذات المقدمة مع قطع النظر عن مقدميتها، وإنما مصب الوجوب هو عنوان المقدمية. قال هذا هو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه أي امتثال ليكون صحيحا لازم يقصد فيه عنوان متعلقه. افترض مثلا لكي تؤدي صلاة الظهر لازم تقصد أنك تصلي صلاة الظهر، لكي تصوم تقول أصوم، هذا افترض صوم الواجب أو أي شيء آخر. لذلك لو حصل الفعل اتفاقا وصدفة، شخص يسوي تمارين رياضية وأدى قد 4 ركعات كتمارين رياضية من دون أن يقصد بها عنوان صلاة الظهر، ما تقع صلاة الظهر. لابد لكي يقع الامتثال أن يقصد عنوان هذا العنوان هذا المتعلق. فإذا تمت هاتان المقدمتان وهما المقدمة الأولى أن مصب الوجوب ومتعلق الوجوب الغيري هو عنوان المقدمة لا ذات المقدمة، نفس الفعل الخارجي. المقدمة الثانية أنه لكي يكون الفعل صحيحا لابد أن يؤتى به بقصد عنوانه، عنوان متعلقه. فإذا تمت هاتان المقدمتان إذن هذه المقدمات الواجبة بالوجوب الغيري لابد أن يؤتى بها بقصد المقدمية، لأن المقدمية هي مصب الوجوب، ولا يصح الامتثال إلا بأن يقصد عنوان الوجوب. فإذا لابد أن يؤتى بهذه المقدمات بقصد المقدمية، يعني بقصد مقدمية يعني بقصد الإيصال إلى هذه المقدمة إلى الغير، وهو المطلوب كما يقولون في براهين الهندسي، وهو المطلوب. نريد أن نثبت أنه يشترط في صحة الإتيان بهذه المقدمات أن يؤتى بها بقصد الإيصال إلى الغير. وهذا هو بحثنا، وقلنا أكو تقريب للأنصاري. هنا نريد أن نثبت أنه يشترط في صحة الإتيان بالمقدمات أن يؤتى بها بقصد الإيصال إلى بالمقدمة. هذا السؤال بنجاوبه، قال نعم نثبت ذلك لمقدمتين. المقدمة الأولى أن مصب الوجوب الغيري ومتعلق الوجوب الغيري هو عنوان المقدمة لا ذات المقدمة المجرد عن عنوان المقدمية أبدا، هذا ما يصب على الوجوب الغيري، وإنما أصبح واجبا غيريا بسبب كونه مقدمة ووقوعه في طريق المقدمة، ولو لم يكتسب هذا العنوان لما صار واجبا. إذن مطب وجوبه هو عنوان المقدمية، ولو لم يكتسب هذا العنوان لما صار واجبا. اتخاذ الزاد والراحلة إلى مكة لو لم يكن في المقدمة، ولو لم يقع مقدمة للحج لما كان واجبا. فإذن هاي المقدمة الأولى، أن مطب الوجوب هو عنوان المقدمة. المقدمة الثانية، أنه لكي يكون أي انتقال صحيحا لابد أن يؤتى به بقصد متعلقه، بقصد الإتيان بمتعلقه. لذلك لو حصل اتفاقا فالامتثال مساوي نفس لكن خالي من العنوان، لا يعتبر امتثال. فالإمساك يفترض من الفجر إلى الغروب، لكن من دون أن يؤتى به بقصد الصوم، ما يسمى صوم. فلا بد من قصد العنوان لكي يقع الامتثال صحيحا. وقد قلنا أن العنوان أن المتعلق الوجوب هو عنوان المقدم، فلا بد أن يؤتى بقصد المقدمية لكي يقع صحيح. يعني بقصد المقدمية، قال يعني بقصد الوصول إلى ذي المقدمة. أي معنى المقدمة؟ معنى المقدمة يعني أنها تقع في طريق الوصول إلى ذي المقدمة. وبذلك قال يثبت المطلوب. لكن المصنف يرد عليه ويقول أن المقدمة ليست هي العنوان بما هو عنوان. العنوان أمر ذهني. احنا المقدمة، شنو تعريف المقدمة؟ ما يتوقف عليه وجود للمقدمة، مش عرفنا المقدمة. يعني وحيز المقدمة يتوقف وجوده على العنوان بما هو مفهوم وأمر ذهني، فيتوقف على الفعل الخارجي على المعنوة. فإذا ليس مطب الوجوب الغير كما تزعم هو عنوان المقدمة، فإننا نريد بالمقدمة ما يتوقف عليه بالمقدمة، وبالمقدمة لا يتوقف على عنوان المقدم، وإنما يتوقف على ذات المقدمة، نفس المقدم. فإذا المقدمة الأولى من مقدمتيك أيها الأنصاري ليست صحيحة، وغض النظر عن الثانية. نعم يقول شيء واحد صحيح، لكنه ما له مدخل بالكلام، أن هل عنوان المقدمية يعتبر حيثية تعليلية، يعني أن واسطة في الثبوت، الشيخان عبر بدل الحيثية التعليلية واسطة في الثبوت، يعني عنوان المقدمية توسط في إثبات صفة الوجوب على الذات المقدمة. الغسلتين والمسحتين عنوان المقدمية هو الذي توسط في إثبات صفة الوجوب عليها. هاي فقط حيث يعني علة، العنوان علة لإضافة الوجوب، مو هو العنوان متعلق الوجوب، لا هو واسطة في ثبوت الوجوب للذات المقدمة. بس مو هو مصب الوجوب، لا، مصب الوجوب هو ذات المقدمة، نفس الغسلتين والمسحتين. أما عنوان المقدمية للصلاة هذا كان واسطة في ثبوت صفة الوجوب إلى ذات المقدمة، ما يسمى بالحيثية التعليلية. هذا هذا خلاف يأتي إن شاء الله، هل أن الأوامر تتعلق بالطبايع أم بالأفعال؟ فبعضهم يقول يتعلق بالطبايع بالمفهوم بالعنوان، فرد عليه بأنه شايع الآثار الخارجية النهي عن فعل المنكر يترتب على عنوان الصلاة لو على الصلاة بما يفعل الخارج. واحد إجازات زين لا تتعلق بالأفراد، فرد عليه تتعلق بالأفراد، الأفراد جزئي والحال وهذا كان افترض كلي طبيعة مطلوب منه بأي فرد تتحقق. المهم هذا خلاف يد تشم من المصنف على أنه يميل إلى أن الأحكام تتعلق بالأفراد لا بالطبايع. طبعا لا، طبعا لا، ايه اكيد، ولا اكيد يعد ما هو امر ذهني يعني يتوقف عليه، فطبعا لا مرجي. وان شاء الله شاهد ان محل الشاهد انه هل البحث يكون اوسع واعمق عندما يحرر بشكل مستقل في مبحث مستقل، بس وين محل الثاني ما ادري. المهم هو مبحث الاوامر ينبحث هذا العنوان، هل ان الاوامر تتعلق بالطبايع ام بالافراد. فيبدو ان الانصار الان تحس يميل الى ان تتعلق بالطبايع، لان قال مطب الوجوب هو عنوان المقدمية، ويشعر أن الأخن جميل إلى أنها تتعلق بالأفراد، يعني يقول لما صب الوجوب مو العنوان وإنما ذات الفعل يعني الفرد يعني مصداق مصداق ومفهوم. اللي يقول بالطبيعة يعني يتعلق بالمفهوم، واللي يقول بالفرد يعني يتعلق بالمصداق. فتحس من المصنف أنه يقول يتعلق بالمصداق بالفرد، والأنصاري مبين يمير يتعلق بالطبيعة. فسالبات الملاحظة نسجلها كما سجلت فعلا أنا حتى من يجي إن شاء الله مضحك تعلق الأمرقات نشوف إيش راح يقول المصنف. يجوز هناك يقول غير شيء، هذا مجرد رد على الأنصاري قال أهلش، أما يمكن من يجي المطلب الناس جاي يقول غير شيء، وكل واحد يسجلها حتى خاف يقول غير حكي هناك نقول له نذكره. ها يجي المضحك إيه أنا بعد ما شفته يعني كان اختار عن علي هداية إيه صح إن كان 46 هذا العنوان كما بإذن الله تعالى. هل يقال لا ما توهم؟ لا ما توهم باعتبار أن المصنف قال أنا مبناي لا اشترط، لا اشترط في صحة الإتيان بالمقدمات أن يؤتى بها بقصد الإيصال إلى الغير على مبنى، بس على مبنى القوم المباني الثلاثة الأخرى يشترط. شلون يشترط؟ قال بالتقريبين، تقريب صحيح وهو اللي تقدم، وتقريب غير صحيح اللي قال لا ما توهم، يعني على مباني القوم نحن نشترط أن يؤتى بها بقصد الإيصال الغير بس لكذا دليل، لا لكذا هذا الدليل الذي سيذكره. لا ما توهم من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمة. هاي احنا حسب تحريرنا للدليل هاي المقدمة الأولى، من أن المقدمة إنما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمة، يعني مصب المأمور بها عن الأمر الغيري، مصب الأمر الغيري ومتعلق الأمر الغيري هو عنوان المقدمة، ولو لم تكتسب المقدمة هذا العنوان لما صارت واجب، إنما اكتسبت وجوبها من عنوان المقدمية مالتها. هاي خنسميها المقدمة الأولى في الدليل. المقدمة الثانية راح تكون ضمنية ضمن الكلام، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، لا بد لأي مو بس لهذا المورد لأي امتثال لا بد أن تقصد عنوان التكليف عنوان متعلق لكي يكون امتثالك صحيح. لذلك لو أتي بالتكليف نفس التكليف بس من دون قصد، افترض إنساك صار من الفجر إلى الغروب بس من دون قصد الصوم يعتبر امتثال؟ هذا ما يعتبر امتثال. فلو حصل الامتثال صدفة واتفاقا من دون قصد المتعلق ما يحصل امتثال، فلا بد لأي امتثال من قصد المتعلق. هاي المقدمة الثانية، فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان. إذا حصل امتثال من دون قصد كما لو حصل اتفاقا وصدفة هذا لا يعتبر امتثال. فإذا تم هاتين المقدمتين عند إيش راح تكون النتيجة؟ أنه لابد عند إرادة الامتثال المقدمة من قصد عنوان المقدمة، هذه النتيجة. يعني وقصدها كذلك وقصد عنوان المقدمة شنو معنى؟ هاي معنى قال لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى المقدمة، لأن وصلنا نتيجة أنه لابد أن يقصد المقدمية حين الامتثال. شنو يعني المقدمية؟ يعني الوصول إلى المقدمة، هاي معنى المقدمة. وقصدها كذلك يعني وقصد المقدمات بعنوان المقدمية أو لحاظ مقدميتها عند امتثالها، يعني لحاظ إيصالها إلى الغير، هذا معنى المقدمية. قال وقصدها كذلك أي وقصدها بعنوان مقدميتها لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى المقدمة لها. قال هذا التوهم فاسد جدا، ضرورة أن عنوان المقدمة ليس بموقوف عليه. نحن عرفنا المقدمة ما يتوقف عليه ذو المقدمة، وهل ذو المقدمة يتوقف على عنوان المقدمة لو على ذات المقدمة؟ طبعا على ذات المقدمة، فليس عنوان المقدمة هو الموقوف عليه ذو المقدمة، هو الذي يتوقف عليه ذو المقدمة حتى تقول هو مصب الوجوب الغير، إنما يترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي على ما هو المقدمة، أي على ما يتوقف عليه وجود ذي المقدمة. وجود ذي المقدمة ما يتوقف على العنوان، إنما يتوقف على ذات الفعل ضرورة أن عنوان المقدمة ليس بموقوف عليه الواجب، أي ليس هو الذي يتوقف عليه الواجب النفسي ذو المقدمة، ليس هو، ليس بموقوف عليه الواجب، ولا بالحمل الشائع مقدمة له، وإنما المقدمة شنو؟ نفس المعنونات، نفس قطع المسافة إلى الحاج، نفس اتخاذ السلم للكون على السطح، نفس الغسلتين والمسحتين، هاي هي المقدمة، نفس المعنون مو العنوان، لأن المقدمة تعريفها ما يتوقف عليه هذا المقدم، والمقدمة يتوقف على المعنون لا على العنوان، هو نفس المعنونات بعنوان بعناوينها الأولية. نعم يقول هاي العناوين صحيح، والمقدمة إنما تكون علة لوجودها، هذا صحيح، هو مطب الوجوب الغيري المعنون، بس يكون العنوان واسطة في ثبوت الوجوب إلى المعنون، حيثية تعليلية كما يعبرون عنها. هاي دور العنوان، هذا توقف في إغطاء صفة الوجوب على المعنون. قال والمقدمة إنما تكون علة لوجوبها، لوجوب المعنونات، فمصب الوجوب الغيري إذن هو المعنونات، وأما العناوين فهي واسطة في ثبوت الوجوب للمعنونات، فالمعنون لولا هذه صفة العنوان صفة المقدمية لما صار واجبا، فإذا المصب الوجوب هو المعنونات ذات المقدمات بوجودها الخارجي، أما العناوين فهو دورة حيثية تعليلية، يعني مصب يكون واسطة في ثبوت صفة الوجوب إلى المعنون. زين، هذا إلى هنا ينتهي الأمر الثالث. قال الأمر الرابع، قال الأمر الرابع يتعلق بشيء قلناه فيما سبق، وهو أننا قلنا وبنينا عليه والآن جاء دور إثباته، قلنا أن وجوب المقدمة يتبع وجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا، فإذا كان وجوب المقدمة مطلقا فيكون وجوب، إذا كان وجوب ذي المقدمة مطلقا فيكون وجوب المقدمة مطلقا، وإذا كان مشروطا فيكون مشروطا. قال والوجه في ذلك، والوجه في هذه التبعية، يقول هو كأنه مقتضى الملازمة، مقتضى الملازمة أن يكون ذلك، مقتضى الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة أن يكون تابعا له، ما يصير هو تابع له في أصل الملازمة ولا يكون تابعا له في بقية الآثار والخصوصيات، فما دام وجوبه وجوب المقدمة مستفاد ومترشح من وجوب ذي المقدمة فلا بد أن يتبعه بسائر خصائصه، ما يصير يكون وجوب المقدمة مشروطا مثلا وجوب ذي المقدمة ويكون وجوب المقدمة مطلقا، لأنه إنما أخذ هذا الوجوب من ذي المقدمة. قال هذا هو أصل عنوان الأمر الرابع، لكن الأمر الرابع يقول ينحل فيه الكلام إلى أمرين، نسميه إلى مقامين، المقام الأول في هذه التبعية المدعاة هل هي مسلمة أم يوجد من يستشكل فيها، والأمر الثاني هل أن كل مقدمة واجبة أم خصوص بعض المقدمات موصوفة بأوصاف معينة. الكلام إذن في الأمر الرابع يكون في مقامين في جهتين، وإن كان ولم يميزهما بس من خلال الكلام تفهم ذلك. الأمر الأول الجهة الأولى من البحث في الأمر الرابع هو هذه التبعية المدعاة، هل فعلا أن وجوب المقدمة يتبع وجوب ذي المقدمة إطلاقا واشتراطا بلا إشكالين لو يوجد من يستشكل عليه، هذا الجهة الأولى من البحث. والجهة الثانية من البحث هل أن كل مقدمة واجبة أم خصوص مقدمات معينة تكون واجبة لا مطلق المقدمة. فالكلام إذن في الجهة الأولى قدمه المصنف وقال نعم المقدمة وجوب المقدمة يتبع وجوب ذيها إطلاقا واشتراطا، وهذا جزء من معنى الملازمة، ما دام وجوب المقدمة ترشح وأخذ واستفدنا من وجوب ذي المقدمة فلا بد أن يتبعه بجميع خصائصه، فإذا كان مطلقا يكون هذا مطلقا، كان مشروطا يكون هذا مشروطا، ليس يكون وجوب للمقدمة مطلقا ويكون وجوب المقدمة مشروطا، قال ما يصير، إلا مدعية من صاحب المعالم. صاحب المعالم يقول لا، يمكن أن يكون وجوب ذي المقدمة مطلقا ويكون وجوب المقدمة مشروطا. مشروطا بماذا؟ قال بإرادة ذي المقدمة، يعني رغم أن أفترض الصلاة وجوبها مطلق، أفترض بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت كان وجوبها مطلقا الصلاة، قبل دخول الوقت كان مشروطا بمجيء الوقت، أفترض بعد دخول الوقت أصبح وجوب الصلاة مطلقا، بس مع ذلك يبقى وجوب المقدمة وهو الوضوء مشروطا بإرادة الإتيان بالصلاة. فلو لم يرد الإتيان بالصلاة لا يكون الوضوء واجبا عليه، إنما يكون الوضوء واجبا لو أراد أن يأتي بالصلاة بذي المقدمة. فشوف قل رغم أن ذي المقدمة وهو الصلاة وجوب مطلق بعد دخول الوقت، لكن وجوب المقدمة مشروع بإرادة ذيها، فلو لم يرد ذاها ما كان المقدمة واجبا. هذا إذن خروج من صاحب المعالم على هاي الكبرى التبعية اللي ادعيناها، أن وجوب ذي المقدمة، وجوب المقدمة يتبع وجوب ذيها إطلاقا واشتراكا. فشفنا أنه لا، طلع مشروط وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذيها، حتى لو كان ذوها فعليا ومطلقا مع ذلك تكون المقدمة مشروطة. فهذا إذن الكلام في الجهة الأولى من البحث. قال الأمر الرابع، لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة، بناء على القول بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، كلما وجب شيء وجبت مقدمته، الملازمة اللي بناء عليها أصبحت المقدمات واجبة بالوجوب الغيري. قال لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة، فإذا كان ذي المقدمة مطلقا فالمقدمة مطلقة، وإذا كان ذي المقدمة مشروطا فالمقدمة مشروطة. قال كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا السابقة واستدلينا عليه في بعض الموارد المتقدمة ولم نتعرض لإثباته ولمناقشته، وهنا لا راح نتعرض له بالتفصيل. قال إذن هذا هو الرأي الصحيح، القول بتبعية وجوب ذي المقدمة لوجوب المقدمة في أصل الملازمة وفي خصائصها وآثارها. قال ولا يكون، من هنا يبدأ القول مع صاحب المعالم والرد عليه. صاحب المعالم قال لا، يمكن أن يكون الوجوب مع ذي المقدمة مطلقا ويكون وجوب المقدمة مشروطا، كما في وجوب الصلاة يفترض بعد دخول وقتها، الوجوب أصبح مطلق مع الصلاة وفعلي ما مشروط على شيء، لكن مع ذلك يكون وجوب الوضوء مشروطا بإرادة الصلاة، فإذا أراد الصلاة وجب عليه الوضوء، ما أراد الصلاة لا يجب عليه الوضوء، فأصبحت المقدمة مشروطة بإرادة ذي المقدمة رغم أن ذي المقدمة مطلق غير مشروط بشيء. قال ولا يكون مشروطا بإرادته، ولا يكون الوجوب الغيري مع المقدمات مشروطا بإرادته بإرادة ذي المقدمة، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله في بحث الضيد. قال هذا نص عبارة صاحب المعالم، قال وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة، يقول هذا القائل بوجوب المقدمة أقام حجته وأقام دليلا، بغض النظر هذا الدليل صحيح أو مو صحيح، حكي صاحب المعالم يقول فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها، فافرضنا أنها صحيحة هذه الأدلة التي قالوها على وجوب المقدمة اللي هي كان بعضه دليل عرفي بعضه دليل عقلي، أنه لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، وهي لا يجوز تركها إذا تجب، قياس استثنائي. إيش كانت أدلة؟ أنه لابد أن نقول بوجوب المقدمة، لأنه لو لم تكن المقدمة واجبة ولجاز تركها ولا يجوز تركها، لأن تركها يؤدي إلى ترك ذي المقدمة، فإذا تكون المقدمة واجبة لأن نتيجة تحت القول بعدم الوجوب تكون باطلة. فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنحض دليلا على الوجوب مو مطلقا، لا يقول مشروطا. مشروطا بماذا؟ قال في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها لا مطلقا. فلو سلمنا دليلكم او ادلتكم يا قائلين بوجوب الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب المقدمة، فغاية ما يثبت هذا الدليل انه اذا اراد الاتيان بالمقدمة تجب عليه المقدمة، مو مطلقا تجب عليه المقدمة، وانما اذا اراد في حال، شوف، في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليه. قال كما لا يخفى على من اعطاها حق النظر. هذا اذن المستشكل على الكبرى اللي نحن كذبنا بها منذ ادى الدروس السجلين عليه، وهي ان وجوب المقدمة يتبع وجوب المقدمة اطلاقا واشتراطا. طبعا صاحب المعالم لا يقول بذلك، فان وجوب ذي المقدمة مطلق، ومع ذلك فان وجوب المقدمة مشروع بالدليل الذي ذكره، لكن المصنف يرد عليه يقول هذا حتى غير صحيح. ما دام انت سلمت بالملازمة، يعني ما يصير تفكك بين الملازمة والتبعية، لان التبعية من اثار الملازمة. ما دام اعترفت بالملازمة تقول على تقدير تسليمها، ما دام اعترفت بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب المقدمة، فهذه التبعية من آثارها لا يمكن التفكيك بينها. نعم، لذلك شوف يقول له إذا أكو فد معترف، تجد المعترف على أصل الملازمة، ماكو واحد يقول بالملازمة ولا يقول بتبعيتها للآثار. نعم، إذا يوجد من يشكك فيشكك في أصل الملازمة، يقول لا، مو إذا وجب شيء وجبت مقدمته، أما إذا قلنا بالملازمة فلازم نقول بالتبعية بالآخر. فتجي أنت وتقول على تقدير تسليمها، هاي بس تثبت أصل الملازمة، ما تثبت تبعية مطلقة لها في الوجوب. لا، هذا التفكيك يقول له غير صحيح. وأنت خبير بأن نهوضها، هاي الحجة على وجوب مقدمة الواجب اللي قال عنها صاحب المعالم على تقدير تسليمها، يقول له ما دام سلمتها لإثبات أصل الملازمة فلازم تسلمها في إثبات التبعية لها، لأنها هو هكذا الملازمة تقتضي ذلك. وأنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى ولا يناقش فيه أحد. وإذا وجد من يناقش فيقول يناقش أصل الملازمة ما يناقش التبعية، فأصل الملازمة اللي انت سلمتها هي القابلة للنقاش، ويوجد من ناقش فيها ولم يقل بالملازمة. أما اللي يسلم بالملازمة يسلم بالتبعية لأنها من آثار. شوف، وإن كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة، أي بهذا الوضوح، مثابة لأن قوله كلمة واضح. شوف، فإذا وجد من يناقش فيناقش في دلالة هذه الحجة على أصل الملازمة بين وجوب المقدم ووجوب ذيها، ولا أحد يناقش في التبعية. قال كما لا يخفى. إلى هنا كما انتهى الكلام في المقام الأول من البحث. يبدأ الكلام في المقام الثاني، يعني قلنا الأمر الرابع يمكن أن نحلل الكلام فيه شكل مقامين. المقام الأول فيها الكبرى هاي اللي صار لنا نرددها كثيرا، وهي أن وجوب المقدمة يتبع وجوب المقدمة إطلاقا واشتراطا. هاي شنو صحيحة؟ لا إشكال فيها، أكو إشكال عليها، هاي الجهة الأولى من البحث، وقد انتهى المسألة أنه لا إشكال عليها صح، وهي من آثار الملازمة. ما دام قلنا بالملازمة بين الوجوب المقدم وجوب ديها، فمن آثار هذه الملازمة التبعية المذكورة، ولا يمكن التفكيك بينها. بعد يجي صاحب المعالم ويفكك بين الملازمة والتبعية، قال هذا حكي ليس بصحيح. الكلام في الجهة الثانية، هل أن كل مقدمة توصف بوصف الوجوب؟ يعني من تقول إذا وجب شيء وجبت مقدمته، كل مقدمة تجب إذا وجب شيء؟ لو خصوص مقدمات معينة تجب؟ هذا إذن الكلام في المقام الثاني. فيقول المصنف هناك ثلاث أقوال، القول الأول للأنصاري، والقول الثاني لصاحب الفصول، والقول الثالث للمصنف. أما الشيخ الأنصاري فيقول لا، مو كل مقدمة تجب إلا وجب ذو المقدمة، وإنما فقط المقدمات التي يؤتى بها بداعي التوصل إلى بيها، ليس كل مقدم، وإنما فقط خصوص المقدمات التي يؤتى بها بداعي التوصل إلى بيها. هذا قول الأنصار. كان المصنف يعدد الأقوال ثم يبدأ بالرد عليها، مو يذكر قول ويرد عليه ثم يذكر القول الآخر. فهنا هذا القول الأول، إذن مو كل مقدمة واجب، وإنما خصوص المقدمة التي يأتي بها بداعي بقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة. القول الثاني في صاحب الخصوص قال فقط المقدمات الموصلة، أي التي يثبت واقعا أنها أوصلت إلى ذي المقدمة، تكون واجبة. فلو فعل افترض مقدمة ثم لم يحصل ذي المقدمة لمانع ما، فلا توصف تلك المقدمة بالوجوب لأنها ثبت أنها ليست موصلة. افترض اشتغل بجواز السفر وكلا شيء ثم حصل فدعائق منعها عن الحج، فما دام ذي المقدمة هذه المقدمة ما أوصلت إلى ذي المقدمة، لم يتحقق ذي المقدمة، فبعد ما توصف تلك المقدمة بالوجوب، فقط المقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة توصف بصفة الوجوب وتعتبر مصداقا للمقدمة الواجبة، أي المقدمة بقيد الوجوب. هي مقدمة صح، لكن مو من مصادق المقدمة الواجبة، يعني ليست من تطبيقات الوجوب الغيري. هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو قول المصنف الذي يقول مطلق المقدمة واجبة، وهذه الخصوصيات التي أخذوها ليست صحيحة. فصار عندنا ثلاث أقوال إذن في المسألة، وهي هل أن كل مقدمة تعتبر واجبة، يعني هاي صفة الوجوب الغيري للمقدمات شامل لكل المقدمات أم لمقدمات مخصوصة؟ الأنصار يقول بل مو كل مقدمة توصف بالوجوب الغيري، المقدمة التي يؤتى بها بداعي التوصل إلى هذه المقدمة، فلو كان مقدمة لم يؤتى بها بهذا الداعي لا توصف بالوجوب. هذا الأنصار هل يقول وهل يعتبر، هذا دون المقام الثاني من البحث راح يكون، وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب؟ شوف يعني هي موضوعا، يعني موضوعا وحكما، يقول هي من حيث الموضوع داخلة في المقدمة، هي مقدمة مقدمة موضوعا، لكن حكما داخلة مشمولة بصفة الوجوب لو لا. وهل يعتبر في وقوعها، وقوع من؟ المقدمة. شوف معترف أنها داخلة موضوعا، هي مقدمة مقدمة صح، لكن يشملها حكم المقدمة وهو الوجوب لو لا. وهل يعتبر في وقوعها هاي المقدمة على صفة الوجوب، أن يترشح عليها وجوب من ذي المقدمة، أن يكون الإتيان بها بداع التوصل بها إلى ذي المقدمة؟ هذا القول الأول، وهما الأنصاري أنه مو كل مقدمة واجبة، فقط المقدمة التي يأتي بها المكلف بداع التوصل إلى والوصول إلى ذي المقدمة، كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة على الله مقام بعض أفاضل المقرري بحثه. هذا القول الأول. القول الثاني أو لا، أو تركت بذي المقدمة عليها، ما سميناه ويسمى بالبعوث، هذه المقدمة الموصلة، ليس فقط كل، ليس كل مقدمة واجبة، وإنما فقط المقدمة الموصلة فعلا إلى ذي المقدمة. لذلك شوف شو يقول صاحب الفصول، يقول بحيث لذلك لو لم يترتب عليه ذو المقدمة صادف منع منه مانع ما تحقق ذو المقدمة. شوف بحيث لو لم يترتب عليها منه ذو المقدمة لم يترتب، يكشف عن عدم حصول ذي المقدمة، يكشف عن عدم وقوع تلك المقدمة على صفة الوجود، رغم أنه حينما شرع بها كان بناء على أنها موصوفة بصفة الوجود حينما شرع بجواز السفر وتهيئة المقدمات، لكن لما ظهر أنها ما ترتب عليها ذي المقدمة وما أوصلت إلى ذي المقدمة، فهل عدم ترتب ذي المقدمة عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة، وأنها من أول الأمر ليست واجبة، لذلك لو عصى ولم يرتكبها مثلا لم يكن يؤثم إلا إذا قلنا شنو؟ هذا التجري، اذا قلنا بالتجري هذا واحد، بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب من اول الامر، كان يظنها واجبة، فالان لا، لما ما ترتب عليها هذه المقدمة هذا كشف على انها ليست واجبة اصلا. هذا القول الثاني كما زعمه صاحب الفصول قد يكسر، هذا من قولين. القول الثالث قال او لا يعتبر، هذا مختار المصنف، لا يعتبر في وقوعها كذلك اي على صفة الوجوب شيء منهما، وانما ما دام دخلت موضوعا في عنوان المقدمية فهي داخل حكما في صفة الوجوب. قال او لا يعتبر في وقوعها كذلك اي على صفة الوجوب شيء منهما، لا ما قاله الانصاري ولا ما قاله صاحب الفصول. قال الظاهر عدم الاعتبار. اما عدم عندئذ الى هنا المصنف اختار القول الثالث ويبدأ برد قولين الاخرين، لكن يبدو الوقت ما يسمح، فمنا راح يبدأ بالرد على قول الشيخ الانصاري باذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.